تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآن روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء القرآني المتجدد معكم يوميا، التفسير المباشر، والذي يأتيكم في هذا اليوم وفي هذا المساء، مساء الجمعة 17 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. وصلنا إلى سورة الإسراء، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن سورة الإسراء، عن موضوعها وعن مقصدها وعن تسميتها وعن نزولها وعن العلوم المتعلقة بهذه السورة العظيمة التي تذكرنا بحادثة الإسراء التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي فضيلة الشيخ المختار ابن أحمد سالم الشنقيطي، الباحث المتخصص في الدراسات القرآنية، والذي قدم إلينا ضيفا من جدة، فحياكم الله يا شيخ.
الله يحفظكم ومبارك فيكم،
وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك جميعا. دعنا نبدأ يا دكتور بإعلان الفائز في حلقة الأمس حتى نبدأ في حديثنا بعد ذلك. كنا سألنا في حلقة الأمس سؤالا، قلنا فيه: دعا زكريا عليه الصلاة والسلام ربه وتوسل إلى الله بإنعامه عليه، فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا بدعاء معناه: لم تكن يا ربي تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، فلم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك يصل إلي. وكنا سألنا: ما هو الدعاء الدال على هذا المعنى في الجزء 16؟ والجواب هو أنه قوله تعالى في سورة مريم: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قد وردتنا أجوبة كثيرة، وهذه لعلك تختار يا شيخ مختار، اختر لو تكرمت الفائز.
نعم،
في حلقة الأمس.
بسم الله،
حتى نبشره.
يعني أنتم في العادة تخلطونها.
نعم نعم، حتى يعني يطمئن المشاهد الكريم بأننا لا نحابي أحدا.
بسم الله،
تفضل. جزاك الله خير. الفائز في هذا السؤال الأمس هو الأخ أحمد معوض. الأخ أحمد معوض هو الذي فاز في سؤال الحلقة الماضية، نبارك له بالحج ونبارك له بالفوز، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه، وأن نرجو أن لا ينسانا من دعواته ولا ينسى الشيخ المختار.
الله يحفظك.
نبدأ يا شيخنا الحبيب في سورة الإسراء. لعلنا نبدأ دكتور باسم السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين.
اللهم صل عليه.
هذه السورة اشتهرت في الزمن الأول في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن الصحابة والتابعين بسورة بني إسرائيل، حتى إن ابن مسعود كما في صحيح البخاري قال: إن بني إسرائيل والكهف ومريم من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني أنهن من محفوظاته القديمة.
يعني.
نعم. وأيضا هناك حديث آخر في سنن الترمذي وغيره، مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. هو حديث حسنه الترمذي وكثير من أهل العلم. الاسم إذن الاسم المشتهر في تلك الفترة كان هو بني إسرائيل.
بني إسرائيل.
واشتهر أيضا بعد ذلك، أقول بعد ذلك لأني لم أجد أثرا منسوبا إلى تلك المرحلة يسميها بسورة الإسراء، فاشتهرت سورة الإسراء، واضح التعليل والسبب
لوروده في أولها.
من المفسرين من قال سورة سبحان، وأنا لا أرى هذه تسمية، كما يقولون سورة تبارك.
نعم.
سورة هذه تسمية بالكلمة الأولى، إذا كان الهدف من التسمية هو تعريف تمييز السورة عن غيرها فهذا أقصر طريق للتمييز.
جميل.
سورة تبارك، سورة سبحان، إذن هي سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء. إن أحببت أن نتلمس لماذا سميت سورة بني إسرائيل.
نعم.
مع أن قصة بني إسرائيل أو قصص بني إسرائيل مذكورة في كثير من السور، فلماذا بدءا بالبقرة وإلى آخر انتهاء بالنازعات يمكن صحيح. لماذا هذه التسمية بسورة بني إسرائيل؟ الله أعلم. المتأمل لتسميات تسميات السور يجد أن السورة أحيانا تسمى باسم محتواه قد تكرر أو محتوى القصة قد تكرر في أكثر من سورة، لكن في حوادث معينة
خصصت فيها
لم تذكر إلا في هذه السورة. فمن هذه الناحية السورة ما ذكر فيها عن بني إسرائيل لم يذكر إلا فيها، لم يذكر في سورة لا في الشعراء ولا في البقرة ولا في الطه.
مثل ماذا؟
مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض الإفسادتين.
هذه لابد أن نتوقف عندها هذه
إن شاء الله إذا أحببتم.
جميل. إذن هذا بالنسبة لاسم السورة، نقول اسمها سورة بني إسرائيل.
نعم.
وسيرة الإسراء.
سورة.
وأعتقد يا شيخ مختار أن هذين الاسمين مثبتة في كثير من المصاحف.
نعم صحيح.
يعني تجد في بعض المصاحف سورة الإسراء.
نعم.
وبعض المصاحف سورة بني إسرائيل.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
نعم جميل. طيب دعنا ننتقل إلى وقت نزول هذه السورة يا شيخ المختار.
هذه السورة أجمع المفسرون على أنها مكية.
أيوة.
وتحديدا الظاهر أنها نزلت في آخر المرحلة المكية.
عجيب.
كمقدمة والله أعلم للهجرة وما يتلو الهجرة من أحداث قد تستمر إلى يوم القيامة من مما يتعلق بهذه الأمة و
أيوة.
كما سيأتي إن شاء الله. لكن هنا لفت إذا أذنت لي، من العلماء من يستثني بعض، من المفسرين من يستثني بعض الآيات، يقول مكية إلا كذا وإلا كذا.
نعم.
وهذه الاستثناءات في بشكل عام يعني في كثير منها لا تروى بأسانيد، لا تثبت، لا تروى بأسانيد. ثم إن كثيرا منها أيضا إنما يعتمد على غير الرأي المشهور في قضية تعريف المكي والمدني، أنه المكي ما قبل الهجرة والمدني ما بعد الهجرة. فكثير من هذه الاستثناءات إنما تلمح
موضوع
معين، فلا تلاحظ يعني قضية. مثلا آية، قد تجد آية اليوم أكملت لكم دينكم في المائدة، قد تجد بعض المفسرين يقول مدنية إلا آية اليوم أكملت لكم دينكم،
نزلت في مكة.
نزلت في مكة.
يعني هو
لم يلاحظ هذا الرأي الذي هو يكاد يكون هو يعني هو المشهور عند علماء القرآن.
والله هذه لفتة رائعة جدا منك.
وتعلمون يا دكتور عبد الرحمن أنه هذا الرأي هو أكثر اختصارا، لأنه ينفي الواسطة. إيش يعني ينفي الواسطة؟ يعني لا يجعل هناك أنواع متعددة، يجعل القسمة ثنائية فقط.
صح. ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني بغض النظر عن المكان.
وليس هناك تبوكي ولا رابغي ولا إلى آخره، طائفي وغيره. هذا الرأي هو المشهور عليه. فالاستثناءات أنا لا أراها في هذه السورة على الأقل، لا أراها، بل أرى أن السورة مكية بالمجمل الأعم. والآيات التي ذكرت كاستثناءات إذا نظرت في موضوع، قارنتها بموضوع السورة وما إلى ذلك، وجدت أنها كلها مكية. وهذا ما
جميل جميل حقيقة لفتتك يا شيخ مختار، وأنا أنبه الإخوة الباحثين إليها، أن الآيات المستثناة في السور إما أنها سور مدنية يقال فيها آيات مكية، أو سور مكية يقال فيها آيات مدنية، لابد للباحث أن ينظر هل هذا الاستثناء مبني على التعريف المعروف للمكي والمدني، أم هو على مراعاة المكان أو رعاة المخاطبين أحيانا. رائع جدا. طيب بالنسبة يا دكتور يا شيخ مختار إلى موضوع مقصد سورة الإسراء، لأن يعني تحدثنا عن اسمها وعن نزولها الآن.
مقصد سورة الإسراء إذا سمحت لي أحب أن ألفت النظر إلى ما يمكن تسميته آلية أو طريقة.
جميل.
لاكتشاف مقاصد السور.
تفضل. ممتاز.
ونحاول أن نطبقها.
جميل.
حتى نخرج بمقصد هذه السورة. أول هذه المقاصد أو أول هذه الآليات وأهمها الاسم المشهور في زمن التنزيل أو عند الصحابة أو عند التابعين في الزمن الأول.
جميل.
غالبا هذا الاسم يكون له علاقة بموضوع السورة.
جميل. الاسم التوقيفي تقريبا.
الاسم التوقيفي أو شبه التوقيفي.
نعم.
أنا لا أحصره على التوقيفي لأني أدخل فيه الاسم المشتهر.
نعم.
عند الصحابة.
جميل.
والجيل الأول. فهذا الاسم غالبا يتعلق يعني له علاقة بقريب من قريب أو من بعيد بموضوع السورة. ولعلنا نرجع لي يعني تطبيق المنهجية. البند الثاني من هذه المنهجية والله أعلم أنك إذا دققت في آخر مقطع من السورة قد تجده يعني واضح في موضوع السورة.
جميل.
آخر المقاطع.
تقصد في آخر مقطع من كل سورة ولا من هذه السورة؟
من كل سورة.
جميل.
من أغلب الأعمال. آخر مقطع من كل سورة غالبا ينبه إلى موضوعه.
يعني كأنه أشبه ما يكون بتلخيص.
إلى حد ما.
جميل.
البند الثالث وهو أقربها إلى الدقة هو أن تجرد الموضوعات. تأخذ المصحف وتنظر في كل آية ماذا تكلمت عنه، عن ماذا تتحدث الآية الفلانية، وتسجل هذا الموضوع، ثم الثاني ثم الثالث، ثم تتأمل في الرابط
بين هذه
الموضوعات، وتجد تكتشف هناك رابط فتخرج به وتقول هو موضوع السورة.
هو موضوع السورة أو عمود السورة. جميل.
بناء على هذه الآليات التي ليست نهائية، قد
اجتهادية.
قد تكون هناك آليات أكثر منها أو مزيد من هذه. ننظر إلى البند الأول وهو
اسمها
المشتهر. قلنا هذا الاسم هو بني إسرائيل.
جميل.
طيب ما علاقة السورة ببني إسرائيل؟ هل السورة تتحدث عن اليهود؟ لا، كلام
خاصة أنها مكية.
خاصة أنها مكية، وعلاقة السور المكية باليهود الذين لم يكونوا في مكة.
صح.
مشكلة بني إسرائيل الكبرى في كل قصصهم في القرآن ما هي؟
عصيانهم وتمردهم على الرسول.
التمرد على الرسالة.
نعم.
التمرد على الرسالة الربانية، التمرد على الأنبياء.
صح.
هي مشكلتهم الرئيسة.
صح.
وإذا نظرنا إلى آخر مقطع في السورة نجد قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل هنا يعني فرق بين أن نقول مثلا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. لو قلنا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن لكان هذا يعني هذا الموضوع هو يعني العبادة، لكن لما نقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن معناه هذا الموضوع يتعلق بتبليغك للعبادة.
جميل.
بأمرك بالعبادة وتكبير. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا يتعلق بمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة للعبادة وليس بالعبادة نفسها.
جميل.
وإذا نظرنا إلى استقراء موضوعات السورة، السورة مليئة بالتسبيح، بدأت بسبحان التي أضخم كلمة من ألفاظ التسبيح وقد تحتاج إلى تعليق، وفيها قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وفيها قول الله عز وجل تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده، وهذه أطلق آية في التسبيح، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبالمناسبة يعني بعض المفسرين يؤول هذه الآية إلى أنه يدل على التسبيح. الآية الصريحة تقول لك ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لماذا تؤول؟ إذن هو
تسبيح حقيقي.
تسبيح حقيقي لكن لا تفقهه.
نعم.
ولا نفقهه نحن. فيها كلام كثير. هذا بند اللي هو تمجيد الله والتوحيد عموما ونفي الشرك. الرسالات السماوية، الكلام عن بني إسرائيل، وإشارة إلى نوح، وإشارة إلى داود، وإشارة إلى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. هناك القرآن تحدثت كثيرا هذه السورة عن القرآن، بدءا من أول الآية التاسعة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبعدين جاء في وسط السورة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء الحديث عن القرآن:
قل إن اجتمعت الإنس،
قل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وجاء أيضا في ختام السورة الكلام عن القرآن، فيها لفتة لي.
ولذلك بعضهم يا شيخ مختار يذهب إلى أن القرآن هو موضوع السورة.
رأيت هذا عند بعض.
جميل. فكيف تربط بين
إذن السورة فيها أيضا فيها وصايا الحكمة الكثيرة اللي بدأت بقول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وانتهت بقول الله عز وجل: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وفيها قول الله عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وفيها حديث عن طبيعة الإنسان متفرق في السورة، بدءا من قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ووسطها في قول الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، في آخرها، وفي وسطها: ولقد كرمنا بني آدم.
جميل.
فيها حديث عن الإنسان، فيها حديث عن الصلاة، في أوقات الصلاة الخمس.
صحيح.
المفروضة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
وقرآن الفجر.
وفيها النافلة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أهم النوافل يعني قيام الليل خاصة في هذه الأيام. فيها الصراع بين الشيطان والإنسان، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وغيره.
جميل جدا.
يعني هذه الموضوعات كلها ماذا يشملها؟ إذا نستطيع، إذا نظرنا إلى هذا كله نستطيع أن نقول باطمئنان إن موضوع السورة هو الرسالة المحمدية.
ما شاء الله جميل. إذن وسوف نفصل في هذا المقصد بعد الفاصل يا شيخ المختار بإذن الله. أيها الإخوة المشاهدون فاصل قصير ثم نعود إليكم فانتظرونا.
روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع
الآن جوال دليل قطوف. قطوف مميزة من برامجنا. فتوى. فتاوى مختارة من برنامج فتوى. صدى. أروع المقاطع من برامجنا. دليلها. حلقي في عالمك. البيان. أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا. كن أول من يعلم عن برامجنا. اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
سلام آمنين.
إنها دعوة، دعوة من الله لدخول هذه الجنة.
يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت ما تبغى الجنة؟ لو تبغى الجنة صليت.
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان.
قال لا أنا عندي تخصص دقيق، يقول أبغى أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون ان الله ادخلني الجنه فيسلمون. شفافه، شوف الداخل وانت برا، وانت داخل تشوف اللي برا، كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعه
دار السلام على قناه دليل في رمضان.
لا تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذا المجلس القرآني التفسير المباشر، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة الإسراء مع ضيفنا فضيلة الشيخ المختار أحمد سالم الشنقيطي الباحث في الدراسات القرآنية. فحياكم الله شيخ.
الله يحفظك.
دعنا قبل أن نواصل حديثنا حول هذه السورة العظيمة نعرض للإخوة المشاهدين سؤال هذه الحلقة لعلهم يكتبونه.
آيتان في سورتي الأنبياء والمؤمنون متشابهتان مع اختلاف في خاتمتهما وزيادة الواو في أول إحداهما، فما هما؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. إذا نعود يا شيخ مختار إلى موضوع السورة. أنت قلت أن موضوع السورة يتحدث عن الرسالة،
رسالة المحمدية،
وحتى الذين قالوا بأنه القرآن فهو داخل تحت هذا المقصد العظيم، وهذا رائع جدا. دعنا نأخذ نتوقف بعد إذنك مع بعض الأشياء في أول السورة يا دكتور. في قوله سبحانه وتعالى يا شيخ مختار: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه الآيات يا شيخ مختار فيها خلاف كما تعلم بين المفسرين، وأنا أريد أن أسمع منك رأي والإخوة المشاهدون يسمعون رأي في هذه الآيات. ما المقصود بالإفسادتين باختصار حتى لا يدركنا الوقت
إن شاء الله؟ هذه الآيات وتكملتها في آخر السورة في قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، إلى قوله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبعدين يرجع الحديث عن القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق أنزل. فإذا جمعنا المقطعين في أول السورة وفي آخر السورة حقيقة كثير من المفسرين الأقدمين المفسرون علماء مهمتهم أن ينظروا بمعطياتهم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، علماء الشريعة عموما. فالمعطيات الموجودة هم لا يوحى إليهم. فكثير من المفسرين اليهود في تاريخهم كله كانوا أذلاء قبل هذه الفترة، كانوا أذلاء وكانوا مضطهدين. فكثير من المفسرين لم يعني أولوا هذه الآيات قديمة أنها بختنصر وجالوت وشيء من هذا. بعض المفسرين المعاصرين ومنهم العلامة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، ومنهم الشيخ الشعراوي، ومنهم الدكتور صلاح الخالدي من الأردن وغيرهم، يرى أن هذه الآيات ليست في زمن قبل البعث النبوية المحمدية صاحب أفضل الصلاة والسلام، وإنما بعد ذلك. وأنا في الحقيقة تأملت الأقوال للجهتين فاكتشفت كثير من الأدلة على هذا الكلام. دعنا ننظر. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، الأفعال المضارعة. وبعدين في قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليتبروا، كل أفعال المضارعة. الأصل في الأفعال المضارعة الحال والاستقبال، ولا يجعله للماضي، لا يصرفه للماضي إلا مثلا لم، لو دخلت عليه حولته إلى الماضي من الآليات يعني أو من الأدوات التي. فلماذا نحوله إلى ماضي قبل نزول البعثة؟ ثم فإذا جاء، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان.
صحيح.
فأنت تصور الوضع من يوم النزول، عند النزول. فإذا جاء وعد أولاهم، كلمة وعد معناها شيء مستقبل.
صحيح.
بعثنا، البعث ليس معناه الإرسال، البعث هو الإقامة من خمود أو ركود أو رقود. تقول بعثت الجمل من بروكه. هؤلاء الذين بعثوا هم العرب، هم الذين كانوا ميتين، هم الذين كانوا يعني جهلاء، هم الذين قبل الرسالة المحمدية، هم المبعوثين فعلا. ثم ناء العظمة، نون العظمة، ضمير العظمة لله سبحانه وتعالى. هذا البعث لا بد أن يكون فيه تشريف، ولا يكون يعني بعثا لوثنيين مثل بختنصر أو غيره.
صحيح.
بعثنا عليكم عبادا، عبادا في القرآن في أغلبها للتشريف، ولا التشريف إن عبادي، في الآية في السورة نفسها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم عبادا لنا، لنا هذه الإضافة في أول السورة بعبده، وفي وسطها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهؤلاء عبادي عبادا لنا. لابد أن تتسق، تكون كلها متسقة.
جميل.
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. البأس هو القوة، يعني عندما نأتي إلى المريض ونقول لا بأس عليك، ليس معناه لا ضرر عليك، إنما معناه لا شدة عليك من المرض، معناه تخفيفا عليك. فالشدة في الحرب مدح، والله سبحانه وتعالى يمدح فريق يستحق المدح إن شاء الله.
جميل.
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. جاسوا خلال الديار معناها تخطفوا داخل البيوت. وانظر معي، داخل الديار بمعنى في الشوارع وليس داخل البيوت. وهذه أخلاقيات الإسلام، أخلاقيات الحرب في الإسلام، أن الجنود لا يدخلون داخل البيوت ويفتشون عما فيها من المنكرات أو حتى الوثنيات أو الشركيات، إنما يطهرون الشوارع والمظهر العام. وهذه دقة في التعبير. فجاسوا خلال الديار، بين الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. اليهود عندما تغلبوا، هل تغلبوا على قوم مختنصر؟
لا.
أم على المسلمين؟ إذن هذا دليل آخر على أن أولئك المبعوثين مسلمين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الإمداد شيء من خارج،
من خارج.
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر.
نعم.
شيء من خارج معناه أن هؤلاء قوتهم ليست ذاتية. ولاحظ ثم في زمن طويل بعد أن الله سبحانه وتعالى غلب عليهم المؤمنين، ثم في زمن 1400 سنة.
صحيح.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. هؤلاء الذين يتجمعون في فلسطين الآن ليسوا من بني إسرائيل أغلبهم، لكن إمداد بنين من روسيا وبنين من أوروبا وغيرهم.
صح.
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير عندما تقرأ في السيرة في قصة بدر مثلا، في غزوة بدر، في عير وفي نفير. النفير هم الذين جاءوا لحماية العير وليسوا هم
يعني الذين خرجوا أساسا ليسوا هم فالنفير القوم الذين جاءوا للحماية، فهؤلاء أكثر نفير، أكثر أهل الأرض الآن يدافع عنهم.
صحيح.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا تحملوا مسؤوليتكم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، الضمير لا بد أن يرجع إلى المذكورين قبل. من هؤلاء؟ هل قوم تنصر سيأتون؟ ثم قال ليسوءوا وجوهكم، ولم يقل ليقتلوكم. المسلمين سيدمرون مملكتكم أو سيطرون عليكم، لكن لن يقتلوكم لأن أخلاقيات الإسلام تمنعهم من ذلك، لكن المهانة والذلة ستعود إلى وجوهكم. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، المسجد الفيه للعهد الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن الذين دخلوا أول مرة؟ عمر بن الخطاب وأصحابه. وليتبروا ما علوا تتبيرا، سيدمرون الأمور التي يقتضي استعلاؤهم تدميرها، هيكل خراب وغيره، وليتبروا ما علوا تتبيرا. أما الآية التالية عسى ربكم أن يرحمكم، وقفت أمامها ونظرت في كتب التفسير، فهو كل من اطلعت عليه من كتب التفسير يجعلها ضمن السياق المخاطب به بنو إسرائيل، لكني لا أقر هذا ولا أميل إليه، بل أرى أنها خطاب للمؤمنين،
يعني من باب الالتفات.
من باب الالتفات لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء كيف يقال عنهم عسى ربكم أن يرحمكم؟ صحيح. ويقول سبحانه وتعالى وباءوا بغضب على غضب، وباءوا بغضب من الله، ويقول عنهم عسى ربكم أن يرحمكم، وابن عباس يقول عسى من الله واجبة. لابد أن هؤلاء المرحومين قوم آخرين، هم أنتم المخاطبين. فإذا سألني سائل لم يتقدم خطاب مباشر للمؤمنين، أقول كل القرآن خطاب للمؤمنين من أوله إلى آخره، ما جاءت آية إلا للمؤمنين. وكل هذا الكلام أيضا يؤيده موضوع السورة، أنه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا قصص القرآن ما جاءت استقصاء للقصص لذاتها، كل قصص القرآن إنما فيها لفتات لنا نحن معشر المسلمين. وبناء على هذا كله نقول إن الإفساد الأول أولا لاحظ الإفساد الأول حصل في زمن التنزيل، سواء قبيله تشويه أو معه صدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولتهم قتله، حتى وهو يرضع في أو لما كان في بني سعد عند حليمة جاءه حبراني كما في السيرة، جاءه حبراني من اليهود فسألوا حليمة من أبا أين أبو هذا؟ قالت موجود، فأشارت إلى زوجها فقالوا إنما نبحث عن يتيم، كانوا يريدون قتله، ومحاولات وبني النضير الذين حاولوا قتله في المدينة. تصور معي حجم الإفساد في الأرض، الأرض بعمومها وشمولها، لو حقق اليهود مأربهم من القضاء على الإسلام في مهدي، هذا هو الإفساد في الأرض. والأرض هنا على هذا التفسير ليست كما يرى بعض المفسرين أن الأرض المقدسة في فلسطين في الشام أو مصر أو غيرها،
وإنما
الأرض كلها. لتفسدن في الأرض مرتين، وهذا إفساد في الأرض. والإفساد الثاني إفسادهم الآن في الأرض الذي لا ندري إلى متى سيستمر، في الأرض كلها وليس مقتصرا على أرض معينة. هذا يعني إذن هذا الإفساد في الأرض هو الأول، هو محاولتهم القضاء على الإسلام ونقضهم العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب التي كانت محاولة للقضاء النهائي على الإسلام، ثم سلط الله عليهم المؤمنين وأفشل هذا المخطط.
جميل جدا، رائع جدا حقيقها. يعني هذا البيان الرائع لهذه الآيات أرجو بإذن الله أن يكون ويفتح للإخوة المشاهدين وأيضا للباحثين الباب للمراجعة والنظر في هذه الآيات وفي تفسير المفسرين. وأذكر كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب له اسمه الاجتهاد في أحكام الجهاد، تكلم في هذا الكتاب عن هذه الآيات بالذات، وتحدث عن مقصود بالإفساد بني إسرائيل. وأتفق معك فعلا في أن كل مفسر من المتقدمين كان ينظر إلى الإفساد من حسب المعطيات التي بين يديه. ابن كثير كان يتحدث ذلك الوقت والنصارى قد أفسدوا في البيت المقدس، وأيام قبل صلاح الدين عندما طردهم صلاح الدين، فاعتبر ذلك الإفساد هو المقصود، مع أنه يتحدث عن النصارى وليس عن اليهود. فأرجو أن يكون هذا فاتحة أيضا للبحث. ولعلي حدثتك عن كتاب لتفسدن في الأرض الأستاذ محمد علي دولة، أذكر أن ناقش هذه القضية ولا أدري ما هو الرأي الذي استند إليه،
لم أطلع عليه.
نعود يا شيخنا إلى بعض المحاور في هذه السورة العظيمة، في نقطة في هذه السورة يا شيخ، وهي قوله سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لعل هذه الآية من أقوى آيات التحدي في
صحيح
في القرآن الكريم. لعلنا نسلط الضوء عليها ونربطها بموضوع السورة.
الحقيقة الكلام عن القرآن الكريم في هذه السورة متعدد جدا.
أيوة.
بدأ بقوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبالمناسبة الشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان فصل عند هذه الآية تفصيلا عظيما ورد على كل شبهات الكفار المعاصرين سواء في القضايا الاجتماعية كالنكاح والطلاق والمرأة وغيرها أو في المجال السياسي والمجال الاقتصادي وغيرها. ردود مفصلة ومركزة في أضواء البيان عند هذه الآية. ثم هذه الآيات التي ذكرتها ثم في الآخر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. التحدي قائم منذ نزول القرآن، وكما ذكرتم فضيلة الدكتور التحدي ليس فقط بالألفاظ. العرب الأوائل أو العلماء البلاغة جعلوا الإعجاز في مجال ما يسمونه النظم، أي البلاغة، الإعجاز البلاغي، باعتبار أن العرب عند نزول القرآن كانت هذه صناعتهم الأولى، كانت هذه الصناعة الأولى ولم يكن عندهم غيرها في الحقيقة. لكن القرآن ليس خاصا بهم، القرآن نازل للفترة الزمنية إلى قيام الساعة، لذلك التحدي قائم في كل مجال، هاتوا أي مجال. لذلك كثرت في هذا العصر أنواع الإعجاز.
نعم.
وستستمر وتزيد إلى ما شاء الله.
أستاذنك يا شيخ مختار في أخذ اتصالي معنا، معنا الأخت أم علي من السعودية، تفضل يا أم علي.
يا شيخ أنا عندي ابن عمره 14 سنة.
لحظة أم علي، أم علي. هل سؤالك في التفسير يا أم علي ولا في الفقه في الفتوى؟
لا فتوى.
طيب خلاص. طيب نأخذ الأخ بن حزم، تفضل يا أخ بن حزم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم الشيخ عبد الرحمن؟
الله يحييك يا أخي.
أحييك ويحيي الشيخ المختار حفظه الله.
الله يحفظك.
كيف حالكم طيبين؟
الحمد لله. تفضل يا أخي الحبيب بسؤالك.
يا شيخ عبد الرحمن
مشكلة الصوت
مكتية أو مدنية أو فيه خلاف، يريد تفصيل الله يجزاك خير.
يا معليش السؤال ما هو بواضح، معليش الصوت غير واضح. طيب على كل حال نعود إلى حديثنا يا شيخنا الحبيب. حديثنا عن القرآن، تحدثت عن أن القرآن الكريم في هذه السورة له يعني حضور قوي جدا، والآية فعلا هي من أقوى الآيات التي وردت في التحدي. وتقول الشيخ الشنقيطي أفاض في كتابه أضواء البيان حول هذه
هذا القرآن
نعم. وكما تفضلت أوجه الإعجاز الآن تحدث عنها العلماء، أوجه الإعجاز الفقهي والإعجاز التشريعي والإعجاز البلاغي والإعجاز العلمي إلى آخره. نعود يا شيخ إلى مسألة مهمة لا أريد أن نتجاوزها، وهي قضية الحكم، آيات الحكمة التي ذكرتها فيه. ودينا قبل أن ما بقي معنا يمكن ثلاث دقائق.
هنا في هذه السورة مجموعة من الوصايا التي تقتضيها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان لما سأله هرقل وهو كافر ماذا يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة وينهانا عن الزنا والفواحش ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وينهانا عن كذا. هذه الآيات بدأت بقول الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر، أساس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
توحيد.
وختمت بقول الله عز وجل ولا تجعل مع الله إلها آخر.
الله أكبر.
ثم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما من الآية 22 إلى الآية 39
كلها
آيات ختمت بقول الله عز وجل، منها قول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ومنها قول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، ومنها قول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وإذا سمحت لي عند هذه الآية أحد مشايخنا الشيخ دكتور أحمد النورين أحد أقاربنا الآن موجود في الإمارات الله يحفظه، حدثني عن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، والحقيقة أنا هذه لم أجدها في أضواء البيان، قد تكون فيه ولم أطلع عليها، أنه سئل أو أن أراد أن يحدد من هو ذو القربى الذي أمر الله بصلته وآت ذا القربى حقه، من هو ذو القربى؟ فالشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه باختصار قال إذا أردنا أن نعرف هذا
ننظر في قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين وكيف طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل عندما نزلت عليه الآية؟ نادى جميع بطون قريش
يا بني فلان يا بني فلان. صح.
فالشيخ محمد الأمين رحمه الله عليه عد وهو متخصص في الأنساب عد كم جد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبعد واحد يلتقي معه في نسبه في قبيلة قريش فوجد العدد 17 جدا. فخلص من هذا إلى أن من يجتمعون في أكثر في أقل من 17 جدا أنهم من الأقرباء وأنه تجب صلته.
رائع جدا الله رحمه الله وغفر له. الحقيقة المخرج يقول انتهى الوقت وأنا في غاية لا أريد أن يقطع هذا الحديث الماتع يا شيخ مختار، ولكن أرجو بإذن الله تعالى أن يتيسر لنا لقاء آخر معك بإذن الله في هذا البرنامج. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، أرجو أن تكونوا قد استفدتم ما ذكره الشيخ المختار في هذا اللقاء الماتع حول سورة الإسراء وحول محورها وبعض القضايا فيها، وهي الحقيقة السورة مريئة والشيخ قد أعد لنا الكثير ولكن الوقت أدركنا، فأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه ونتقبل منه ومنك شيخ مختار. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ المختار أحمد سالم الشنقيطي الباحث المتخصص في الدراسات القرآنية على ما تفضل به، كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأراكم غدا وأنتم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الخير يهدي بمدى